بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا بالأمس حول مسألة تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف، ثم المطلق إلى ما لا مادة له وإلى ما له مادة، ثم الذي لا مادة له إلى قليل وكثير. و هذا التقسيم له فائدة على رأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. نعم، يعني لأنه قال والذي له مادة أيضا على قسمين، ما تكون مادته طبيعية، وقسم الثاني الذي لا تكون مادته طبيعية. والذي له مادة طبيعية إذا صدق عليه عنوان البئر أو الماء الجاري فإنه لا ينفعل بالنجاسة حتى لو كان قليلا لم يبلغ الكور، فيكون تلاحظ أن التقسيم يكون بلحاظ الأحكام التي تترتب على كل قسم. أما مثلا سماحة السيد الخوي قدس نفسه الزكية هم قسم إلى ما له مادة وما ليس له مادة، لكن الذي ليس له مادة يقول إذا بلغ المجموع الكر لا ينفعل، فكأنه صارت الميزة لأي شيء للقليل والكثير. أما إذا كان ذا مادة وكان قليلا حكمه حكم القليل الذي لا مادة له، فلم يتضح على الأقل أنه هذا التقسيم. أما على رأي السيد السيستاني حفظه الله التقسيم واضح، يعني يكون لكل قسم حكم خاص، ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقات النجاسة وإن كان أقل من الكر إلا إذا تغير. صار واضح؟ هذا أخذناه بالأمس، فنؤكد على أنه ينبغي حفظ هذه العناوين: ما له مادة، ما ليس له مادة، زين، القليل، الكثير، الجاري، نعم، ثم الذي له مادة على قسمين، ما له مادة طبيعية وما له مادة غير. نعم، القسم الثاني ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام، وسيأتي حكمه في المسألة كذا 51. ثم شرح يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بعلاج. الجريان على وجه الأرض، والمادة الطبيعية مثلا يعني غير جعلية. الشيخ الوحيد يعبر يقول مادة جعلية يعني مجعولة، السيد يقول مادة غير طبيعية، والمقصود واحد من الجعلية وغير الطبيعية. ف يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، ويعتبر الجريان ولو بعلاج والدوام ولو في الجملة. ثلاث شروط: استمرارية الدوام، وأن تكون المادة من نبع أو من جبال يعني طبيعية، مو مصنوعة مو مجعولة مو خزانات. نعم، كبعض فصول السنة يعني يجري في بعض فصول السنة، وفصول أخرى مثلا في أيام الشتاء يجري وفي غيرها لا يجري، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بل الاستعداد الفعلي، إيش؟ استمداد الفعلي منها. يعني أفرض أنه المادة تمد هذا النهر على طول، ولكنه فرض بنحو التقطر أو التدافع من أمواج البحار، نعم على طول يستمد منها، زين، وإن كان في هذه اللحظة قد ينقطع، لحظة ثالثة قد ينقطع، فلا يشترط الاتصال الفعلي، وإنما أن يكون هذا النهر من تلك بنحو تمده، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي كما لو كانت المادة تترشح. فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالولاقات إذا كان المجموع أقل من كور. نقص عند هذا، قول ما بترابطه عندكم مو موجودة، ها إذا نقرأ 38: ولا يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بعلاج، والدوام ولو في الجملة. واضح، لأن أحكام الجاري له أحكام تخصه غير أحكام المائل الكثير. صار عندي ماء قليل وماء كثير وماء جاري، زين، مثلا من أحكام القليل أنه التعدد في بعض النجاسات، تعدد الغاسل، ويسقط التعدد إذا كان كثيرا، وأحيانا مثلا الثياب المتنجسة بالباول لا يسقط التعدد حتى في الكثير، ولكن يسقط في الجاري، يسقط في الجاري إذا صدق عنوان الجاري، نعم أغسل الثياب غسلة واحدة ويكفي. فإذا عنوان الجاري له أحكام تخصه غير عنوان الكثير، وإن كان الكثير والجاري يشتركان في الاعتصام، أن هذا معتصم وذاك معتصم، نعم، ولكن التعدد في الجاري يسقط ولا يسقط في الكثير في بعض أحكام النجاسات. فإذا يعني هذا التقسيم له أثار، يعني لابد من معرفة الفرق بين الكثير والجاري. الجاري حتى يصدق عليه أنه جاري يشترط فيه ثلاث شروط: الشرط الأول الجريان، والشرط الثاني أن يكون له مادة، وأن تكون المادة شنو؟ طبيعية، زين. فالمادة غير الطبيعية لو من خزان مجعول وهذا يجري يجي من الخزان ويمشي في الأرض لا يستقى لها أنه جاري. الآن الماء الموجود في البيوت، الماء الموجود في البيوت يستق عليه أنه كثير، ولكن لا يستق عليه أنه جاري، ما يستق أنه جاري غالبا. ليش؟ لأن كثير، لأنه كثير أكثر من 36 شبر مكعبه، أكثر آلاف زين يغطي منطقة كاملة فهو كثير، وليس بجاري، لأن الجاري يشترط أن تكون له مادة طبيعية من النابع. يقال والخبر عن بعض الثقات أنه الماء الموجود في هالمنطقة هذه زقيجان يصدق عليه أنه جاري. ليش؟ لأن هذا الموجود في الأنابيب متصل بالخزان كبير، وهذه مادة جعلية، ولكن هذا الخزان الكبير متصل بالنبع بعيون زين تمده 24 ساعة تمده. هكذا نقل لنا بعض الثقات عن بعض الثقات بسند متصل في زقيجان، ولا يشمل المسلخ. المسلخ لا ما يشمل، المسلخ ماء كثير ولكنه ليس ماء جاري، لأنه يشترط في الماء الجاري الجريان وأن تكون مادته طبيعية، والموجود في زقيجان حسب النقل جاري. زين إيه يعني بعضهم يتوهم يقول هذا الآن افتح اللولة شوف جاري، هذا نقصد الجاري بحسب المصطلح الشرعي مو بحسب العرف أو اللغة. الجريان كل ما يجري فهو جاري، بعد نقصد بالماء الجاري الذي له هذه الأحكام الخاصة، اللي مثلا يسقط التعدد في التطهير مثلا، هذا من أحكام الماء الجاري. زين الجريان ولو بعلاج، افرض عندي عين الآن مثلا، عندي عين ولكن الماء اللي فيها دفعه قليل، زين إذا ما نعالجه ما يجري، لكن إذا نعالج نفتح لها فتحة نسوي ثبور نسوي كذا يصير جاري، وبدون علاج لا يجري، فماكو مانع، لأنه يشترط الجريان ولو بعلاج وأن تكون المادة طبيعية. زين ولهذا سماحة السيد يقول ليس الراكد المتصل بالجاري، ليس الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجسه بملاقات النجس والمتنجس. اي طبعا افترضوا عندنا الان حوض ومتصل بالجاري، والحوض هذا اقل من كور، والجاري قد يكون اقل من كور. الجاري عند سماحة السيد السيستاني إذا انطبقت عليه الشروط الجريان والمادة وأن تكون طبيعية فهو معتصم، وإن كان أقل من كر فهو معتصم. فالحوض المتصل بالجاري لا يكون معتصما من حيث أنه متصل بالجاري. نعم إذا كان هذا الجاري أكثر من كر فالحوض يعتصم لاتصاله بالكر، لاتصاله بالكثير. فالقليل المتصل بالكثير يعتصم، أما القليل المتصل بالجاري هذه الحيثية حيثية الجريان تعصم الجاري ولا تعصم من يتصل بالجاري. هذا واضح مو صعب ترى. ليس الراكد، افترضوا ما راكد هنا، المتصل بالجاري في حكم الجاري، الجاري حكمه بما أنه معتصم في عدم تنجسه بملاقات النجس والمتنجس. فالحوض المتصل بالنهر بساقية أي نوع من أنواع الاتصال ينجس بالملاقات إذا كان المجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا من النهر عرفان. أخواني واضح، فقط نريد أن نؤكد على حفظ العناوين: الجاري، المادة، القليل، الكثير، هذه ينبغي أن تحفظ بما لها من اصطلاح شرعي، إذا حفظناها نلاحظ الأحكام التي تترتب عليها. فقد تتوهم تقول هذا الآن ال 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 ايش معنى السيد يقول هذا هذا ما جاري وهو معتصم، فكيف إذا اتصل بالمعتصم؟ قد يجيك سؤال، هل كل قليل اتصل بالمعتصم يعتصم؟ يقول لا، القليل الذي اتصل بالكثير يعتصم، أما القليل إذا اتصل بالجاري أي يجب أن يكون كثيرا. نعم. خب، إذا تغير بعض الماء، هذا تطبيقات بعد، ما وصلنا إلى قاعدة الحين، إذا وصلنا القاعدة نفصل فيها أكثر. إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. إذا تغير بعض الماء الجاري، عندك نهار زين وتغير دون البعض الآخر، فالطرف السابق على موضع التغير، يعني الآن الماء الجاري يجري من اليمين إلى مدروين إلى الشمال زين، فالطرف السابق على موضع التغير طاهر بعد، ماكو داعي لتنجسه، فيبقى شنو المتنجس؟ نفس المتغير. إذا تغير بعض الماء الجاري فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس. يعني افترضوا هذا الآن من هذا الشمال، من الشمال إلى الجنوب، وأكو عندنا جريان والمادة من هناك تجري، كله في فرض القلة زين، وتغيرت قطعة من الماء الجاري الأمامية، فالقطعة السابقة طاهرة لأنه تنطبق عليه الشروط، ماء جاري من مادة طبيعية، القطعة المتغيرة نجسة، وما بعدها أيضا نجس إن تغير القطر كله، طبعا كله في فرض أنه قليل، أما في فرض أنه كثير لا ينجس. زين، إذا شك في ماء جاري، هنا تجي قاعدة الاستصحاء، إذا شك في ماء جاري أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا، يحكم بنجاسة الملاقات بنجاسته بالملاقات ما لم يكن مسبوقا بوجودها. نعم، هنا تجي قاعدة الاستصحاب، عندنا قاعدة في الفقه، نعم، نذكرها اليوم ونطبقها في مسائل كثيرة، في الطهارة والوضوء والصلاة وأمور كثيرة. القاعدة تقول اللي هي قاعدة الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، قاعدة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. مر عليكم في بحث الاجتهاد والتقليد، في بحث السابق مر علينا يعني الاستصحاب، إذا كنت أعلم بعدالة زيد أو بكفاءة زيد في التقليد وأشك في ارتفاع هذه الكفاءة، فأقول يقين سابق وشك لاحق. نعم، إذا كان من باب الشك الساري، وأوضحنا الفرق بين الشك الساري والشك غير ساري، أوضحنا صحيح؟ نعم، مرة أنا أقول مثلا هذا الماء طاهر، ليش؟ لأن فلان وفلان أخبروني زين، ثم شككت في أنهم أخبروني عن هذا الماء أو أخبروني عن ماء آخر أصلا، هذا شو يصير؟ هذا شك ساري، هذا بعد ما استصحى، هذا ما استصحى، واضح؟ ومرة لا، هم أخبروني عن هذا الماء وخبرهم تام وقائم إلى الآن، لكن أنا أشك هذا الماء هل عرضت عليه نجاسة أم لا؟ هذا مورد الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، وهذا الشك لم يسر إلى اليقين السابق فيهدمه مثلا. واضح؟ هذا الاستصحاب وفيه تفاصيل كثيرة، ويبحث في الحوزات العلمية، في الحوزة يأخذون فيه سنة سنتين، هو هذا الاستصحاب استنادا إلى رواية أو روايتين. نعم، لا تنقض اليقين بالشك. نعم، فسماح السيد يقول إذا شك في ماء جاري. الآن أنا لاحظت أنه أكو ماء يجري بس ما أدري هذا الماء له مادة طبيعية أو لعله من الخزانات مادة جعلية، ما أدري. هذا على طول أنا أجي في الشارع أشوف هذا الماء يجري، على طول يجري، قد تكون ابتلائية. فإذا هذا له مادة، لو ما له مادة يخلاص، هذا له مادة لكن ما أدري هذه المادة جعلية أو أنها مادة طبيعية. إزاي؟ كما هو الحال لو شك الآن الإنسان، إحنا مثلا قلنا الآن الماء الموجود في زجاجان هو مادة طبيعية مثلا، وفي المسلخ مادة غير طبيعية، وأنت ما تدري الآن أنت في المسلخ أو في الزجاجان مثلا. فإذا شك في ماء جاري أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا، نحكم، ما نحكم عليه، ما نرتب عليه أحكام الماء الجاري، فنحكم بنجاسته بالملاقات ما لم يكن مسبوقا بوجودها. نعم، كنت أعلم سابقا أن هذا الماء الجاري له مادة طبيعية. الآن خبر زجاجان أنا أنقله عن أخيك الأخ الشيخ شيخ محمد، هو نقل لي زين عن بعض الأخوة الدكاترة. فأفرض الآن إحنا كان عندنا اطمئنان سابق بأنه الماء الموجود في الفيصلية ماء جاري وله مادة طبيعية. أفرض الآن شككنا في وجود المادة ولكن كنا مسبوقين بوجودها، فنستصحب وجودها، فنستصحب وجودها. إذا شك في ماء جاري أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا، يحكم بنجاسته بالملاقات ما لم يكن مسبوقا، يعني هذا الشك ما لم يكن مسبوقا بوجود المادة الطبيعية. فإذا كان مسبوقا بوجود المادة الطبيعية نستصحب وجود المادة الطبيعية، مو الطهارة، نستصحب وجود المادة الطبيعية. فش يصير هذا؟ فلا ينجس، فيكون جاري. هذا واضح إن شاء الله. زين، وهذا مثاله الآن، لأن الآن سمعت أنا هذا الخبر سمعته من الأخ شيخ محمد قبل 2 أو 3، فالآن أقول ما أدري تغيرت الأمور وتغيرت. كنت تعني بوجود المادة الطبيعية والآن تشك فاستصحب وجود المادة الطبيعية. أفرض أنت رحت للمبرز قطعا الماء كثير لكن ما تدري أساسا هل هذا الماء الكثير الجاري له مادة طبيعية أم لا، ولم تكن مسبوقا بوجودها، فلا يمكنك أن تستصحب، فترتب أحكام الماء الكثير بس ما ترتب أحكام الماء الجاري. وسيأتينا أيضا نفس الشيء مسألة إذا شككت أن هذا الماء كثير أم لا، نفس الشيء إن كنت مسبوقا بالكثرة يعني عندك خزان كبير وماء كثير والآن انقطع الماء والحرمة تغسل ثياب والماعين وضيوف وغيره والماء الماء الشارع منقطع فلا تدري صار قليلا أم لا، تستصحب الكثرة ما دمت شاكا، مو تستصحب القطرة إلى آخر الكثرة إلى آخر قطرة، ما دمت شاكا تستصحب أنه كثير. واضح؟ يعني حقيقة قاعدة الاستصحاب نعمة العصا يتوكى عليها الفقيه والمقلد، ممتاز جدا قولي والمقلد في تفصيل يأتي. زين، ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير ماء المطر أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا عرفا له، ولو لأجل الشدة والتتابع. أحيانا المطر لأجل الشدة والتتابع زين، والهواء يقع على الأشجار أولا ومن الشجر يأتيني، فهل يقال هذا ماء مطر؟ يقول نعم يقال ماء مطر، بخلاف ما إذا صار في السطح وتجمع وسال وتحرك ونزل من الميزاب، ما بعد ما تجر عليه أحكام المطر، يعني إذا 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 وصل إلي بعد نزوله وتجمعه. نعم من حيث الأحكام نتكلم طبعا. الآن في حكم مثلا السيد السستاني الله يحفظه، ولك السيد الخوئي بس السستاني ما يأخذ بهذا الحكم. مثلا عندي الآن أفرض الثوب الثوب المتنجس بالبول بالماء القليل كم مرة؟ عند السيد خوي أغسله مرتين مع عصرتين، في الكثير أغسله مرتين مع عصرتين، في الجاري أغسله مرة مع عصرة، في المطر مرة بلا عصرة. هذا السيد الخوي يتمسك برواية إنه إذا أصابه ماء المطر. السيد السستاني ما يعطيه الميزة لماء المطر بأنه أي ما يعطيه. السيد السستاني عنده أساسا اختلاف متى نحتاج إلى العصر، هذا أيضا في بحث الطهارة. السيد الخوئي رحمه الله يدخل قضية العصر في تحقيق مفهوم الغسل، كأنك إذا ما عصرت ما غسلت، إذا ما عصرت ما غسلت، فعليه إذا غسلت ثوبك بالماء القليل لابد أن تعصر حتى يتحقق عنوان الغسل، وإذا غسلته بالماء الكثير لابد أن تعصر حتى يتحقق عنوان الغسل، وإذا غسلته بالماء الجاري لابد أن تعصر حتى يتحقق مفهوم، فقط للدليل الخاص إذا أصابه المطر. هذا السيد الخوئي رحمه الله. السيد السستاني يقول لا، العاصر ليس دخيلا في مفهوم الغاسل، مو دخيل خلاص، هذا شيء آخر. فإذا غسلت ثوبي المتنجس بالباول بالقليل أحتاج إلى العاصر ليس لأحقق مفهوم الغاسل، وإنما لأجل أن أتخلص من الغسالة، الغسالة نجسة فلا بد من أن أتخلص منها، فأعصر لأتخلص من الغسالة، ومرة ثانية أغسل وأعصر لأتخلص من الغسالة. ولهذا الحين أنا على رئيس الاستاني ثوبي المتنجس بالدم إذا أريد أغسل بالماء الكثير، ها هذا الثوب وهذا الماء الكثير والعصر ليس دخيلا في مفهوم الغاسل، مو دخيل. هذا الثوب شفته المتنجس زين، أغطه في الماء الكثير مرة وأرفعه وأغطه مرة ثانية وألبسه، ليش؟ لأنه بالغط تحقق مفهوم الغاسل، ولأنه كثير ما يحتاج أتخلص من زين، وبرفعه فصلته حققت الغسلة الأولى، مرة ثانية أرمسه في الماء حققت الغسلة الثانية، ولا أحتاج أن أتخلص من الغسالة. واضح؟ واحد عنده غترة ثوب مستعجل ولا غير مستعجل زين، يغطى مرة ويرفعه مرة ثانية ويلبسه خلاص، هسه يستبرد ذا شيء ثاني، مو مسألة فقهية، لكنه من حيث الطهارة طهور. واضح الكلام؟ ها وتجيني هالمسألة مرة ثانية وأشرحها بعد أكثر. لا لا الفتوى يا أخو إيون ما في شيء، ما في مجال لكم، ها عاد ذا أنا بجاوبك على مسألة اللون، بس أنت لسه المداخلات قولوا ليش لان احنا نمشي في المسألة مسألة. اللون اجاوبك الان سريعا، نقول تارة اللون اثر على الماء المطلق وسلب منه اطلاقه، هذا بعد ما تحقق عنوان الغاسل، واخرى لا، اللون موجود ولكن لم يسلب من الماء المطلق اطلاقه فلا يضر. ما يضر، حتى لو الاحظ اثر الصابون واثر الصبغ في الغسالة يطهر. واضح؟ بقية المداخلات بعد الدرس. زين، فإذا سماحة السيد الله يطيل عمره سيلستان، تلك الرواية اللي اعتمد عليها السيد الخوي يعني عنده فيها بحث أو تأمل. زين، في دلالتها. نعم السيد يعتبر أن ماء المطر كثير، وإن كانت له تلاحظ بالدقة مو متصل، افرض ينزل قطرة قطرة، لكن هذا التتابع يعطيه الاعتصام. ماء المطر معتصم لا ينجس بملاقات النجس إذا نزل على النجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولا على ما يعد عرفا ممرا له ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه، أما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزى منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة. يعني ماء المطر يتقاطر هنا بشكل متتابع ثم نزى من الطاولة على مكان مجاور وفيه دم يابس ينجس. ليش؟ لأنه هذه الطاولة لا تعد ممرا للمطر، فهو نزل واستقر وجرى أو نزل ونزى، بخلاف ما إذا كان مر على هذه الأشجار، شجرة كذا نزل على الشجر ومن الشجر نزل على المكان المتنجس، هنا يقول الشجر يعد شنو؟ ممرا له. بعد هاي كلها تطبيقات. إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو شنو؟ معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. هذا أيضا واضح المسألة. الماء المتنجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به طهورة. في مسألة أيضا خلافية بين السيد الخوي رحمه الله والسيد السستاني. افترضوا عندي ماء متنجس، هذا كيف أطهره؟ عند السيد الخوي رحمه الله يكفي في تطهير الماء المتنجس أن يتصل بالمعتصم، مجرد أخذ هالطشت هذا النجس وأجعله تحت اللولة، أفتح اللولة ويجري منها خيط متصل بالكثير طهر، مجرد الاتصال. عندي افرض ماء مجاري مصفى، افترض نجس. أحيانا تجي بعض السيارات الكبيرة تسقي الزرع بماء مجاري مصفى، نفترض أنه نجس، كيف نطهره؟ يكفي أن نفتح اللولة يعني الماء المعتصم عليه ويتصل به. أما عند السيد السستاني وكثير من الأعلام ما يكفي الاتصال، بل لابد من الامتزاج، لابد من الامتزاج، يعني يفتح اللولة ونخلي الماء يستمر إلى أن يمتزج يختلط حتى يصدق عليه الاتصال العرفي. فهذا السيد من هنا بدأ، وستأتينا تطبيقات لهذه المسألة أن محض الاتصال شنو لا يكفي. فيقول الماء المتنجس، لم يقل إذا اتصل به ماء المطر، وإنما قال شنو؟ إذا امتزج معه، امتزج غير اتصل، أشد من الاتصال، بمقدار معتد به بعد، يكون بحيث اختلط، أما مجرد يتصل وشوي هذا الماء الكثير ينزل إلى تحت ما يكفي، لابد شنو؟ يمتزج يختلط. لا مثل القطرة أو القطرات طهرة، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني. هذه مسألة أيضا مهمة جدا. عند سماحة السيد الظرف يطهر إذا غسل 3 مرات. الظرف يطهر إذا غسل كم مرة؟ 3 مرات. تفضل. فالآن هذا الظرف، ظرف طشت مثلا ظرف في ماء متنجس ونجس، نجس شنو؟ الطشت الظرف أو الجدر. سمعوني، هاي التفاتة لطيفة. فتحنا عليه اللولة وامتزج، حققنا الشرط اللي يقوله سماحة السيد، الماء طهر، لكن بمجرد أن وما دام معتصم، بمجرد أن يقف الماء المعتصم الظرف شنو؟ لأنه يحتاج له 3 مرات. وهذا أيضا سيأتي، وهذا أيضا سيأتي، هذا من المداخلات اللي بنأخرها. مرات أنا أسوي نكتة، إذا واحد مثلا يقلد السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي يقول حتى هذا الماء الكأس اللي هو إناء، الإناء إذا يغسل بالماء القليل يغسل 3 مرات بالماء القليل، ولكن إذا يغسل بالماء الكثير مرة واحدة. هذا منه؟ السيد الخوئي. السيد السيستاني يقول حتى بالماء الكثير 3 مرات الإناء. يعني هنا السيد الخوي أشد، سيستاني أشد. فإذا عندك كاس زين وتنجس وغسلته بالماء الكثير مرة واحدة بس، ها، حطيت في لبن، من اللي يقدر يشربه؟ فقط اللي يقلدون السيد الخوي. اللي يقلدون السيد الخوي يقدر يشرب هذا الكاس من اللبن. ليه؟ أما اللي يقلد السيستاني ما يقدر. واضح؟ زين. فهنا السيد ينبه، الماء المتنجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به طهر، وكذا ظرفه يطهر إذا لم يكن هذا الظرف يصدق عليه أنه من الأواني. زين، إذا لم يكن من الأواني، يعني فرض عندنا ظرف ولا يعد من الأواني، ظرف ولا يعد من الأواني، مثل شنو؟
خشت بلاست.
ها؟
خشت بلاست.
أنا بأخر الجواب لأن عندنا تعريف خاص للآنية. زين، فأفرض أقول البرميل، برميل آنية. ها؟ فهذا سيأتي بحث ما هو تعريف الآنية التي يترتب عليها الأثر. إذا عرفناها بأنه ما أعد لإحراز الشيء، هذا بكل مصادق. زين، الحاصل خلنا نفترض بركة لطيفة، المغطس اللي في عندك في البيت قطعا ذبعاً مؤانية، والماء اللي فيه أقل من كر وتنجس، هذا بمجرد أن يمتزج به الماء، فتحت عليه اللولة واتصل إلى أن امتزج، طهر الماء وطهر الظرف زين، مو آنية. أما إذا كان يعد آنية، وكذا ظرفه إذا لم يكن يعد من الأواني، وإلا فإن عد الظرف من الأواني فلا يطهر إلا بالغسل 3 مرات على الأحوط لزوما. اي احتياط يمكن، وسيأتي عندنا بحث فيه، ولكن في الاخير هناك في المطهرات. احل واضح اخواني؟ اي. الان اذا عندي ثوب نجس او غترة نجسة، زين، متنجسة بالباول، ها، والماي عندي قليل على رأي السيستاني، كم مرة اغسلها؟ مرتين بعصرتين. هذا مو آنية، غترة، وبالقليل مرتين بعصرتين، مرتين بعصرتين. اي ما غتره غتره بغسلها الان، غترتي تنجست بالدم بالبول بالبول، واغسلها على راي السيد السيستاني غسلتين مع، على راي السيد السيستاني بالكثير غسلتين بدون عصر، وفي الجاري مره واحده. على راي السيد الخوئي بالماء القليل وبالماء الكثير وبالجاري غسلة وعصرة وعصرة، لأن العصرة عنده تدخل في مفهوم غسل. وبماء المطر عند السيد الخوئي إيه، فالإنسان افرض ربة البيت إذا لاحظت أن الدوشة كلها تنجس، أعرفت، تعرضها للمطر، تعرضها للمطر فتطهر بدون عصر إذا تنجست بالبول، يعني على رأي السيد الخوئي، ولا تطهر على رأي السيد السستاني، يعني على رأي السيد السستاني إذا كان هذا ماء المطر كثيرا. ها السجادة بعد أفضل، السجادة عند والسيد السستاني، أريد أكررها حتى تبقى تحفظونها، والسيد السستاني لا يوجب التعدد إلا في البدن واللباس، إلا في البدن واللباس، بخلاف السيد الخوئي يوجب التعدد لا في البدن، فيما ينفذ فيه الشيء، ينفذ فيه الشيء. السجادة هذه الآن هذا محل افتراق بين السيد الخوئي والسستاني، السجادة ينفذ فيها الماء، ينفذ فيها الماء، فلو تنجست بالبول لابد من التعدد على رأي السيد الخوئي، لابد من التعدد سواء غسلت السجادة بالقليل أو بالكثير. عند السيد السستاني هذه السجادة ليست بدن وليست لباس، فلا يشترط التعدد، تغسل حتى بالقليل عن البول مرة واحدة، ولكن يشترط انفصال الغسالة إذا بالقليل، إذا بالقليل يشترط فقط الانفصال، لأن الغسالة عندها نجسة، هاي مشكلة من هالناحية. فالسجادة على رأي السيد السستاني أو الفراش مال النوم، فراش مال النوم إذا تنجس بالبول يغسل مرة واحدة بالقليل، وإذا كان بالكثير أيضا مرة، ولكن الفرق أنه لا يشترط في الكثير التخلص من الغسالة. زين، البدن إذا تنجس بالبول، طفل قالوا لك هذا أخوك الصغير أو ابنك أو شيء بايل وتنجس جسمه، زين، أو الإنسان عفوا وهو يقضي حاجة تعدى البول عن مخرج البول، إذا ما تعدى البول خرج من المخرج بدون ما يتعدى، مرة واحدة بالقليل عند السيد السستاني ومرتين وجوبا عند السيد الخوئي، لاحظ شلون. لكن البول إذا تعدى إلى الجسم، زين، عند السيد السستاني لابد من غسله مرتين بالكثير، حتى بالكثير مرتين، الطفل غسله مرتين، فلو غسلت الطفل مرة واحدة، زين، وأعطيته والده، والده مسكين حطه في حجرة وضمه له وراح صلى، يقول إذا قلد سيل خوي فهو طاهر، إذا قلد ستاري فهو نجس. ليش؟ لأنه طفل متنجس جسمه بالبول وغسله مرة واحدة بالكثير، على رأي سيل خوي شنو؟ طاهر، وعلى رأي السستاني نجس. أكرر، السيد السستاني يوجب التعدد في أمرين، في البدن وفي اللباس، ما عنده ما ينفذ أو لا ينفذ، عنده شنو؟ عنوان اللباس وعنوان البس، في هذين الموردين يوجب التعدد. السيد الخوئي رحمه الله عام وأخص، عنده في البدن لا يوجب التعدد، ما يوجب التعدد، البدن إن غسل بالقليل يعدد وإن غسل بالكثير مرة واحدة، البدن ما له خصوصية، خب، ولكن بلحاظ الثياب عنده أعم، ما ينفذ فيه الشيء سواء انطبق عليه عنوان الثياب أو كان أعم من الثياب كالفراش والسجادة وش يسمونه اللي في السيارة، السيت، ينفذ فيه الشيء، فإن غسل فإن تنجس بالبول لابد من التعدد. صار واضح الفرق بين السيد الخوئي والسير السستاني صار واضح. نعم. ففي البدن يشترط التعدد بالقليل أو بالكثير. إذن ولكن شو الفرق بين القليل والكثير؟ فقط في الغسالة. الغسالة هي العصارة هذه اللي نعصرها عند السيد السستاني نجسة، وعند السيد الخوئي رحمه الله طبعا هي فيها أقوال كثيرة عند العلماء تتعجبون منها الأقوال، ما نريد أن ندخل فيها، لكنه عند السيد الخوئي هي كالمحل بعدها. إذا صار كالمحل بعدها فهذا الآن إذا كان متنجس بالدم وأزلت عين النجاسة وغسلته بالماء القليل هذا طاهر بعد الغسالة، لأنه يحتاج إلى غسلة واحدة. فالغسالة كالمحل بعدها، المحل بعدها إيش بيصير؟ إذن هي طاهرة. زين. وإذا كان هذا يحتاج إلى تعدد، يعني إلى تعدد يعني متنجس بالبول، فالغسالة الأولى المحل بعدها شنو؟ نجس، فتكون نجسة. الغسالة الثانية المحل بعدها طاهر. فالسيد الخوي عنده الغسالة كالمحل بعدها، أما عند السيد السستاني الغسالة كالمحل قبلها، نجسة يعني. زين. بعد ما أخذ وين وصلنا؟ يعتبر في جريان، إيه يعتبر تطبيقات. بعد هذا أنا بودي نأخذ إلى مقدار الكر، إلى مسألة 49، ما نعطلكم رحم الله والديكم. يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمل حكم ماء المطر. واضحة؟ أحيانا يكون ماء المطر قطرات خفيفة متناثرة بحيث ما في تتالي، فهذا لا يستقع، يعني ما يأخذ حكم المعتصم. الفراش المتنجس، اي هذا اللي هنا شنو الحين؟ شوفوا هنا يجي الفرق بين السيد الخوي والسيد السستاني. قبل ما نقرا المساله هنا السيد الخوي شو يقول؟ ولا يحتاج الى التعدد ولا الى عصر. هذا السيد الخوي. زين. السستاني شو يقول؟ يقول لا ميزه له، خلاص فقط من حيث انه كثير نعامله. الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، صح، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، صحيح ما يحتاج إلى العصر أو بس انتظروا عاد إلى العصر، نقول ما يحتاج إلى العصر. لماذا؟ لأنه ماء كثير، لأنه معتصم، وفي الاعتصام ما يحتاج إلى العصر. السيستاني عنده الاعتصام يمنع من العصر، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. زين. ها شوفوا عدل الفراش ولا يحتاج إلى التعدد. لماذا؟ لأن التعدد عند السستاني وين؟ في البدن واللباس التعدد. وهكذا الحال في الثوب. هنا تعال الثوب شوف شي يقول السيد الخوي يشترط التعدد في الثوب، ها، في الكثير، ويسقطه في الجاري والمطر، ويشترط العصر في الجاري ويسقطه في فالسيد الخوئي أعطى لماء المطر شنو؟ خصوصية. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما، ها، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر فيما لا يعتبر فيه التعدد. الذي لا يعتبر فيه التعدد شنو؟ غير البدن وغير اللباس. إذن السيد في الثوب المتنجس بغير البول كغيره، وأما المتنجس به فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما. هنا ليش ما أفتى؟ لأنه هناك السيد أخوي أفتى بشنو؟ بنفي التعدد أصلا اعتمادا على تلك الرواية. فالسيد لأنه عنده مناقشة في تلك الرواية ما جزم بالأمرين، لا جزم بأنه مثلا ببطلان مبنى السيد الخوئي، ولا جزم بصحة مبنى السيد الخوئي. إذا لم يجزم بالأمرين شو يسوي؟ يحتاط في البين، فأفتى بالاحتياط. بعد الأرض المتنجسة يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.